بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. المشروع فعلا اللي أشتغل عليه ممكن أقسم إلى مشروعين، يعني أحدهما يتكامل مع الآخر. مشروع متعلق بما أسميه علم الطريقة، ومشروع ثاني أيضا متعلق بإعطاء منهج جديد للفهم الديني. وأنا الآن يفترض أتحدث فقط عن علم الطريقة. علم الطريقة هو علم غرضه دراسة مناهج الفهم الديني. يعني إحنا عندنا الآن تراث معرفي إسلامي كبير وواسع، فيه من المذاهب وفيه من العلوم وفيه من الاتجاهات كثيرة جدا، وبالتالي ممكن هذه المذاهب وهذه العلوم وهذه الاتجاهات ممكن ترتيبها وتقسيمها ضمن مناهج معينة. العلم الذي يقوم بهذه المهمة هو ما نطلق عليه بعلم الطريقة. هو يدرس هذه المناهج ويقسم هذه المناهج، هو يلاحظ الفوارق الموجودة ما بين هذه المناهج، طبعا مع تجاوز الجوانب اللي تعد هي جوانب مذهبية، لأنه المنهج ممكن منهج معين ممكن أن تجده في هذا المذهب وفي نفس الوقت موجود في المذهب المقابل المعاكس، وهو نفس المنهج نفس طريقة التفكير. فمهمة علم الطريقة هو دراسة هذه المناهج. علم الطريقة قائم على مصادرتين، أو قائم على افتراضين أساسيين مسلمتين أساسيتين. المسلمة الأولى الفهم غير النص، الفهم شيء والنص شيء آخر، يعني يفترض أن لا نخلط ما بين الفهم والنص. أنا حينما أتي إلى النص وأخذ صورة معينة فكرة معينة أو معنى معين عن النص، إنما أحمل فهم ولست حاملا للنص نفسه. النص يبقى نص كما هو، ولكن ما أحمله إنما هو الفهم. هذه مسألة مهمة جدا، يعني حتى لا نقول نحن نحتكر حقيقة أو حقانية هذا النص وغيرنا يكون هو على الطرف الآخر المبعد. أنا أفهم هذا النص بطريقة معينة، وأنت أيضا تفهم النص بطريقة معينة أخرى، وثالث، وهكذا. مهمة علم الطريقة أن يدرس هذه طرق الفهم. هو لا يدخل في عملية الفهم نفسها، لا يمارس الفهم، ولكن يدرس المناهج أو طرق فهم النص، واعتماد على المسلمة الأولى أن الفهم غير النص، فهو يدرس طرق الفهم ولا يتعامل مع النص بشكل مباشر. الذي يتعامل مع النص مباشر إنما هو الفهم نفسه، يعني ما يقوم به القراء العلماء وما إلى ذلك، يأتي إلى النص لكي يفهمه، إلا أنه لا يعكس نفس النص وإنما يأخذ منه نوع من الفهم. فإذا هناك نوع يعني من المسافة والفاصلة الموجودة ما بين الناس وما بين الفهم. والحقيقة هذه ليست غريبة، يعني لا تتصور أنه مسألة غريبة، لأنه حتى في إدراكاتنا العادية الإدراكات الحالية، أنا الآن حينما أتصوركم وأنظر إليكم وأحمل صور عنكم في ذهني، إنما أتعامل معكم بصورة غير مباشرة، يعني أنه أنا ما أتي بكم أنتم أنفسكم وأضعكم في ذهني. يعني على قول بعض الباحثين يقول لو كنت أخرج من رأسي لأرى إن كان هناك شيء ما، يعني كيف ممكن أن أخرج من رأسي أو من جسدي حتى أرى إذا كان فعلا هناك حقيقة موضوعية بكذا مثلا أم لا. فنحن نتعامل بالحقيقة، يعني من حيث المباشر نتعامل مع الصور، مع أذهاننا، مع الصور، طبعا بتأثير العامل الخارجي لا شك ولا ريب. وفي النص نفس الشيء، أنت تتعامل مع هذا النص ولكن تتعامل بنوع من وجود نوع من الهوة أو نوع من المسافة، فتتعامل بطريقة ما يسمى بالفهم، فيتشكل عندك فهم معين نتيجة تأثير النص، لكنه ليس فقط النص الذي يؤثر عليك، وإنما هناك أشياء أخرى أيضا تؤثر عليك. وهنا نأتي للمسلمة الثانية، يعني المسلمة الأولى الفهم غير النص، المسلمة الثانية أنه لا يمكن أن ينتج الفهم بأي شكل من الأشكال إلا بتمازج أو تفاعل عنصرين، واحد منهم النص وليس هو الأوحد، والثاني ذاتية القارئ الذي يريد أن يفهم. الذي يريد أن يفهم هذه الذاتية تتفاعل مع النص لتنتج الفهم، أما أن يكون فهم من غير نص أمر غير ممكن، يعني لأن هو فهم للنص، أو يكون فهم من غير هذه الذاتية أيضا أمر غير ممكن. بمعنى أنا أقصد بالذاتية هنا أعبر عنها يعني بالصلاح اللي أستخدمه في كتاباتي، ومنها كتاب منطق فهم النص وكتاب مدخل إلى فهم الإسلام، ما أعبر عنها بالقبليات، قبليات معرفية، قبليات مسلمات سوابق من قبل، من كلمة قبل، عندنا كلمة قبل وبعد، يعني عادة تستخدم فلسفيا، مثلا عمانويل كان يستخدمها، هناك معارف قبلية وهناك معارف بعدية، القبلية ما قبل الحس والتجربة، والبعدية ما بعد الحس والتجربة، يعني اللي ما أخذها من الحس والتجربة هذه تسمى بعدية، لكن هناك مبادئ معينة هي تعتبر قبلية، هي قبل الحس والتجربة، مصنوع منها الذهن البشري، موجودة في داخل الذهن البشري يتعامل فيها في المعرفة، وهي ضرورية، يعني من غيرها ما باستطعتك أن تتعرف على شيء. في النص أيضا هناك قبليات ليس المقصود بها قبل الحس والتجربة، وإنما قبل تفاعلك مع النص، يعني قبل تفاعلك مع النص ما تأتي بصفحة بيضاء، وإنما عندك معارف معينة، وبعض منها، بعض من هذه المعارف أنت ناشئ عنها، والبعض الآخر أنت تأخذها ربما من المحيط، يعني الثقافة مثلا، الثقافة العصرية، الآن أنت عندك ثقافة عصرية، عندك معلومات معينة، حتى اللغة هذه اللي نتحدث بها بالحقيقة تحمل معاني معينة مقتبسة من هذه الثقافة، فبالتالي هذه الثقافة ممكن أن تؤثر على فهمك للنص، لكن في كل الأحوال أن عملية التأثير لابد من عدها، يعني أن القبليات تؤثر على الفهم مثلما أن النص يؤثر على الفهم، فالفهم لا يمكن أن يكون إلا بتمازج وتفاعل هذين العاملين، عامل النص والعامل الثاني اللي عبرنا عنه بالقبليات المعرفية أو بذاتية القارئ. وهنا تبدأ عملية علم الطريقة، يعني علم الطريقة يركز على عملية التفاعل ما بين النص وما بين القبليات، فتارة يدرس علاقة النص بالفهم بغض النظر عن مسألة القبليات، وتارة أخرى يدرس علاقة القبليات بالفهم بغض النظر عن مسألة النص، يدرس القبليات من جانب ويدرس النص من جانب، لأنه النص يحتاج نوع من الدراسة، والقبليات أيضا يحتاج لها نوع من الدراسة، لكن هذه العملية، يعني هذا التفاعل العام ما بين القبليات وما بين النص اللي يكونون الفهم، هو هذا المحور الأساسي لعالجة علم الطريقة، وبالتالي يتناول المناهج ويتناول طرق التفكير بحسب علاقتها بهذه القبليات ونظرتها للنص. هذا هو الميدان العام طبعا اللي أشتغل فيه، واللي من خلاله بطبيعة الحال يعني قسمت التراث المعرفي الإسلامي إلى نظامين معرفيين، كل نظام يحمل منهجين، يعني موجود نظام هنا وموجود نظام هنا، كل نظام يحمل منهجين مختلفين، فبالتالي توجد في تراثنا المعرفي الإسلامي 4 مناهج ضمن هذين النظامين. من حيث الاصطلاح أطلقت على أحد النظامين بالنظام الوجودي، واللي أقصد به نظام الفلسفة والعرفان، ومن حيث النظام الثاني أطلقت عليه بالنظام المعياري أو النظام القيمي اللي يتعامل مع القيم، بالذات مع نظرية التكليف، يعني يركز على نظرية التكليف، وهو يشمل علوم المتشرعة، يعني مثل طريقة الفقهاء، طريقة المتكلمين، لا طريقة المتكلمين مثلا في الغالب العام طريقة عقلية، يعني عادة ما يركزون على الجانب العقلي، حتى عندهم هناك يعني بعض القواعد العامة أنه لو تعارض العقل مع النص يرجح العقل على النص، هذه معروفة القاعدة، كثير يذكرها المعتزلة ويذكرها الزيدية ويذكرها الإمامية الاثنى عشرية ويذكرها متأخري الأشاعرة وما إلى ذلك. إذا تعارض العقل مع النص يرجح العقل على النص، على عكس الدائرة الأخرى اللي أعبر عنها أنا بالدائرة البيانية أو الدائرة النصية اللي تعتمد على النصوص. لكن هنا طريقة المتشرعة يجمعهم نظام واحد يفكرون به، هو نظام القيم ونظام المعايير أو نظام ما يتعلق بنظرية التكليف، بينما النظام الآخر يفكر من خلال مسألة، من خلال موضوع الوجود، لأن بالأساس ويخضع الوجود للمعرفة، وتفكيره أصلا صار وجودي حتمي مثل الفلاسفة والعرفاء، لأن الفلاسفة والعرفاء بالحقيقة هم متأثرين بالفكر الغربي، بالفكر اليوناني الإغريقي، وهذا التأثير جعلهم يحملون نوع من المنظومة. هذه المنظومة من ناحية المنهجية تقريبا بقت كما هي، التفكير كما هو، ومن ثم هذه المنظومة أسقطت على فهم النص الديني، يعني أصبحت أنه النص الديني يقرأ من خلال هذه المنظومة الفلسفية العرفانية. يعني أحيانا يحضر لي مثل لما بعضهم يأتي إلى الآية القرآنية الكريمة اللي تقول قل كل يعمل على شاكلته، على هذه الآية تفسر بمعنى قل كل الخلائق أن تصدر على شاكلة الله، يعني إحنا في البداية أنت ربما تصور الآية واضحة، قل كل يعمل على شاكلته، يعني كل شخص يعمل على الطريقة اللي يراها مثلا مناسبة أو صحيحة، لكن تحول قل كل الخلائق، ليس فقط أنه البشر، كل الخلائق تصدر على شاكلة الله، يعني على شيء من الشبه بالله، لأن هو الأصل، لأن هو الأصل. هذا بالحقيقة نوع من التفكير والإسقاط، لأنه ناتج عن مبادئ فلسفية سلموا بها ومن ثم أسقطوها على النص. يعني بالأساس في علم الطريقة من ضمن الأشياء اللي أتناولها في القبليات، وهذه طبعا المنظومات الفكرية هي عبارة عن نوع من القبليات، من ضمن هذه القبليات ما عبر عنه بالأصول المولدة، والأصول المولدة عبارة عن قواعد عامة أساسية يستنتج من عندها، يستنتج منها قضايا أخرى ثانوية، يستنتج منها قضايا أخرى ثانوية، وعلينا أن نمسك بهذه الأصول حتى نعرف أن هذا الطرف أو هذا الاتجاه كيف يفكر. فمن ضمن ذلك أن الفلاسفة والعرفاء، يعني ما لاحظته وما دونته في كتاب مدخل إلى فهم الإسلام في القسم الثاني منه، وكذلك في كتاب الفلسفة والعرفاء والإشكاليات الدينية، ستلاحظ سواء في القسم الثاني من كتاب المدخل أو في الفلسفة والعرفاء والإشكاليات الدينية، تلاحظ أن هناك أصل مولد يعني مهيمن على التفكير الفلسفي والعرفاني بحيث لا يخرج عنه، وهذا الأصل المولد متمثل بما أطلق عليه بالسلخية. المقصود بالسلخية، ولفظ السلخية طبعا مستخدمة عند الفلاسفة ولكن استخدمت بطريقة مهمشة، يعني ما معطى لها الدور مثل ما أنا معطيها كمعتبر أصلا أصل مولد، يعني بقية النتاج المعرفي الفلسفي العرفاني مستمد منها بشكل أو بآخر. المقصود بالسلخية أن تقول هذا من سلخ ذاك، بمعنى أن لهذا الشيء أصل وله شيء شبيه بهذا الأصل، يعني له أصل وله شبه، ليس فقط مجرد شبه وإنما له أصل، وليس فقط مجرد أصل وإنما له شبه. يعني تقول مثلا زيد يشبه عمرو ويشبه خالد وما إلى ذلك، لأنه كلهم متشابهين باعتبار بشر، لكن ما بيناتهم نوع من السلخية، لأنه أحدهم ليس أصل للآخر. لكن مثلا أنا والظل تبعي بيناتنا نوع من السلخية، لأنه أنا أصل للظل، أنا أصل للظل، أنا علة للظل، لاحظ علة ومعلول بحسب التفكير الفلسفي يعبروا عنها علة ومعلول، وأن سلسلة الوجودات كلها عبارة عن سلسلة علل مع معلولات، تبدأ من علة الوجود الأولى، مبدأ الوجود الأول ما يسمى بواجب الوجود، الله تعالى في اللغة الدينية، من مبدأ الوجود الأول إلى آخر مراتب الوجود إلى هذه المادة اللي تعد، كلها قائمة على أساس سلسلة العلل والمعلولات، وكلها بعضها أصل للبعض الآخر، وأيضا مع شيء من الشبه، مع شيء من الشبه. فهذا ما يسمى أنه بالسرخية، أنه حينما يكون عندك أصل، العلة أصل للمعلول، ولكن في نفس الوقت المعلول يشابه العلة شيء من الشبه، يعني أشبه بالشيء الخافت، المعلول أشبه بالشيء الخافت من العلة، أشبه أحيانا حتى يصورون الوجود، عليكم السلام ورحمة الله، يصورون الوجود أشبه بعلاقة الشمس حينما يعني تنير هذا الضوء أو هذا النور حتى يصل مثلا للأرض. يقول لك مثلا، يجيبون مثال على ذلك، الشمس كتلة نور يخرج منها شعاع، والشعاع راح يكون أضعف من هذه الكتلة الضخمة، ومن ثم يتجه هذا الشعاع إلى القمر فينار القمر، وهنا يصبح القمر نير لكن نوره أضعف من الشعاع، ثم من نور القمر سيتجه إلى الأرض، لنفترض إذا كانت عندنا مرآة، ينعكس من الضوء أو النور من المرآة إلى الحائط، فتلاحظ من الشمس اللي هي كتلة نور إلى آخر مرتبة اللي هي هذا النور الذي اصطدم بالحائط اللي موجود، كلها هي بالنتيجة عبارة عن نور، ولكن يوجد نوع من الاختلاف بيناتها، هي الشدة والضعف، إنه هذا النور اللي موجود على الحائط ضعيف جدا إذا تيجي تقارنه فرضا بالشمس، بينما العلاقة بيناتهم يعني أيضا علاقة الشبه، وكلها راجعة للنور، العلاقة أيضا بيناتهم هي علاقة علة ومعلول، إنه الشمس هي بالأساس علة هذه المراتب اللي ذكرناها للنور. فيقولون أيضا الوجود مرتب بهذه الطريقة، فإذا تفكيرهم بالأساس بالحقيقة، حتى منها قاعدة ما يسمى بقاعدة الواحد لا يزر عنه إلا واحد، هذه القاعدة إنما مستمدة أيضا من السنخية وبقية القواعد الأخرى. المهم أن هذا التفكير، هذه المنظومة الفلسفية وكذلك العرفانية على نفس الوتيرة، إنما أسقطت على النص، فأصبح يفهم النص بطريقة المنظومة الفلسفية أو بطريقة المنظومة العرفانية. فإذا هذه القراءة كانت قراءة ممتلئة بقوة القبليات المنظومية اللي حامليها الفلاسفة والعرفاء. فهذا نظام بالحقيقة مختلف تماما عن النظام الآخر اللي أنا أعبر عنه بالنظام المعياري أو النظام القيمي، اللي يقرأ النص بطريقة أخرى مختلفة تماما، ويركز على القيم، ويركز على نظرية التكليف. فواضح هذا يركز على الوجود، وذاك يركز على التكليف، يعني بحيث أنه عند هؤلاء مثلا، عند هذول الوجوديين اللي يقصد فلاسفة العرفاء، حتى في القضايا التكليفية والقضايا الأخلاقية والقضايا القيمية إنما فسرت بطريقة وجودية تماما. يعني كيف تقول لي أنه بطريقة وجودية؟ أقول لك لأنه نظور للقضايا التكليفية وقضايا الأخلاق وقضايا القيم بطريقة احنا نعبر عنها أشبه بالطريقة المجازية، هم لا يعترفون بأن هناك قيم بالمعنى اللي احنا نصوره، وإنما هناك حتميات، أن هناك حتميات، يعني حتى يقولون مثلا ما لك حق أن تسأل، أن تقول لماذا هذا الكافر أصبح كافرا، ولماذا هذا المؤمن أصبح مؤمنا، ولماذا هذا شرير ولماذا ذاك خير، مثلما لا يصح لك القول لماذا هذا إنسان وذاك حصان وذاك شجر وذاك حجر، مثلما لا يصح لك السؤال لماذا النار تحرق أو النار حارة، هذا السؤال بلا معنى. فكذلك حينما تقول أن الإنسان حينما يكفر وتقول لماذا كفر، يقول لك هذا السؤال بلا معنى، لأنه حتميات الأمور وطبيعتها بهذا الشكل، والكل يسير بحسب هذه الحتمية، سميها جبرية، هي أعمق من الجبرية، أقوى من الجبرية، أكبر من الجبرية. حتميات الوجود هي سائرة، لأنه لعلاقة العلة بالمعلول تجعل الوجودات تسير بهذا التوجه وبهذا الاتجاه. فبالتالي طريقة التفكير مختلفة عن طريقة التفكير الأخرى. حتى العبادات نحن حينما نمارسها إنما محتم علينا أن نمارسها، من يمارسها منا محتم عليه، وبالتالي يصبح من وجهة نظره أنه كل الأشياء هي صحيحة، العبادات كلها صحيحة. يعني إبليس حينما مثلا استكبر ورفض أن يسجد مثلا لآدم أو رفض أن يطيع أمر الله عز وجل، اعتبر إبليس في عمل هذا إنما هو عين الصواب وعين الصحة وعين العبادة، إنما عبادته باستكباره، باستكباره. أم طبعا حينما تتظاهر أن عبادته باستكباره أو بهذه الطريقة، واعتبروا هذه مثلا الطريقة اللي ماشي فيها إبليس صحيحة، لا تتصور أنه يقصدون ربما المعنى قد يعني تبادر لك وكأنه هم يريدون أن يرفعوا من شأن إبليس. كل ما هنالك يريدون أن يقولوا أن الوجودات فيها نوع من الحتمية، فيها نوع من الجبرية، لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال، لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال أي طريقة أخرى مختلفة. ليس في الإمكان أبدع مما كان، وهذه قاعدة فلسفية، ليس في الإمكان أبدع مما كان، الوجود بهذا الشكل وغير من الممكن أن تتصور بشكل آخر مختلف. هذه الطريقة تعرفون، فإذا الطريقة طريقة تفكير الفلاسفة وطريقة تفكير العرفاء من جانب، هو كلاهما يشكلان نظام معين واحد في قبال نظام آخر، النظام المعياري. وطبعا ألفت النظر بعضكم إذا قرأ للجابري، وأنا ما موجود للأسف مع هذه الكتب أحد كتبي بعنوان نقد العقل العربي في الميزان، وهو نقد لمشروع الجابري. الجابري عادة يضع نظام الفلسفة لحال ويسميه، يطلق عليه بالنظام البرهاني، والنظام الثاني نظام التصوف والعرفان ما يطلق عليه بالنظام العرفاني، يعتبر أحدهما نقيض الآخر. أنا على العكس أعتبرهما كلاهما يستمدان بالنتيجة يعني من مصدر واحد، كلاهما من مصدر واحد ويتشاكلان ويتماثلان حتى من الناحية التاريخية، من ناحية تاريخية من ناحية تراثية. نجد أن التوجه أن هناك مدرسة معينة أطلق عليها مدرسة، المدرسة الإشراقية اللي زعمها السهروردي، وإن كان هذا التوجه هو موجود حتى قبل السهروردي عند ابن سينا وغير ابن سينا. السهروردي كل ما هناك نظر للطريقة، جمع ما بين الفلسفة والعرفان، قال في الفلسفة باستطاعتنا عن طريق العقل نصل إلى نتائج معينة، ولكن في العرفان عن طريق الكشف نصل إلى نفس النتائج ولكن بطريقة الكشف نراها، النفس تراها، أما هناك يعبر عنها بالمفاهيم، بالعقل يعبر عنها بالمفاهيم، بينما بالكشف تكون الرؤية مباشرة واضحة. يعني مثل ما أقول لك، تخيل أنت الآن تتصور طعم التفاحة، فأنت هذه مفهوم أنت تتصورها مجرد تصور معين، تقول لي نعم أنا باستطاعتي أن أتصور طعم التفاحة وباستطاعتي أن أشرح لك هذا، فإذا كنت أنا أصلا ما ذايق التفاحة إطلاقا سوف أفهم ما تقوله، ولكن لا أستطيع إلى عمق حالة الذوق لو كنت أنا أذقت هذه التفاحة. فحينما أذقها أجد أن المفهوم اللي أعطيتني إياه مطابق تماما للحالة الذوقية اللي أنا وصلت لها، ولكن يوجد فارق تام. يعني أنت أعطيتني مفاهيم بينما أنا اتحسست فيها في حالة وجدانية، يعني في حالة حسية أنا أتذوقها بشكل مباشر. فهنا العلاقة ما بين الفلسفة والعرفان، يعني كما صورت عند حتى من ناحية مثل ما ذكرت، يعني من ناحية تراثية، أن الفلسفة والعرفان لا يتفارقان، هذا يتحدث بلغة العقل ويصل إلى نتائج، وذاك يتحدث بلغة العرفان ويصل إلى نفس النتائج، ولكن ذاك يتذوقها ذوقا وهذا يتحدث عنها بطريقة مفاهيم عقلية، إلا أنه نتيجة واحدة. وهنا رسالة حي بن يقظان لابن طفيل، اللي يقراها يلقاها صريحة وواضحة تماما، واضحة تماما للجمع ما بين هذين الطرفين. يعني القصة كلها ترمز إلى أن الفيلسوف يأتي بنتائج بنفس النتائج التي يأتي بها ذلك الكاشف العارف الصوفي. هنا هذا يشاهدها يعني برؤية عينية تماما، ولكن يعبر عنها بالمفاهيم، ما باستطعته يشاهدها بشكل مباشر، يعني بالنتيجة يعبر عنها بالمفاهيم كأنه يتصل بها بصورة غير مباشرة، مثل ما أنا تصوراتي للتفاحة اتصالي بالتفاحة وبصورة غير مباشرة، لكن لما اتذوقها لا راح اتصل بها بشكل مباشر، يعني اتحسس بها بطريقة مباشرة. فالفلسفة والعرفان كلاهما يخضعان إلى نظام واحد، وفي قبال هذا النظام يعني منهج، رغم المنهجين مختلفين ولكن النتائج تكاد تكون متماثلة، يعني المنهج الفلسفي والمنهج العرفاني والمنهج الفلسفي عقلي. لاحظوا الفارق الكبير ما بين المنهج الفلسفي العقلي والمنهج الكلامي أيضا عقلي، ولكنه على الطرف المضاد. يعني لو تلاحظوا التفكير بيناتهم مختلف تماما، مختلف كليا. هذا يفكر كأنه بالشرق وذاك يفكر في الغرب، هذا يتصور الأمور بشكل وذاك يتصور الأمور شكل ثاني مختلف تماما. هذا يفكر في الحتمية، حتميات الوجود، ذاك لا يفكر في حتميات الوجود. هذاك عشبه بالمتشرع، يعني عنده عقيدة دينية، أما هذا لا، ما له علاقة بالعقيدة الدينية، وإنما يسخر العقيدة الدينية لأجل مفاهيمه الفلسفية والعرفانية. بينما ذاك لا، بالعكس، أنه عنده العقيدة الدينية رغم أنه استخدام العقل، ولكن محافظ على مثل هذه العقيدة الدينية. على الأقل مثلا يعتقد بأن الله عز وجل مثلا عنده قدرة وعنده إرادة وعنده ما إلى ذلك، يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء وما إلى ذلك. بينما عند الفلاسفة العرفاء هذه الأمور كلها حتمية، حينما يقولون إرادة رب العالمين وقدرته يقولون إرادته عن علمه، ما يختلف شيء. العلم شلون؟ فحتميات الأمور هي بهذا الشكل حسب هذا العلم، والعلم ما يتغير. فإذا لا الإرادة تتغير ولا القدرة تتغير، ما في تغيير نهائيا، لأنه علاقة علة بمعلول. أما هناك فلا توجد مثل هذه العلاقة، لا توجد علاقة علة بمعلول في علم الكلام، رغم أنه كما ذكرت بأنه علم عقلي. أحيانا ألاحظ مثلا في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، وهو كان شرح لأستاذ نصير الدين طوسي. نصير الدين طوسي فيلسوف، والعلامة الحلي رجل علم كلام، وأحيانا ينقل يقولون أنه نصير الدين الطوسي أستاذ بالفلسفة للعلامة الحلي، لكن العلامة الحلي أستاذ نصير الدين الطوسي في الفقه، في الفقه، فبالتالي أحدهما أستاذ للآخر، كل واحد في مجاله. وفعلا العلامة الحلي عنده مجال فقهي واضح تماما، وعنده أيضا المجال الكلامي واضح، أما نصير الدين طوسي رجل فيلسوف. فأحيانا في الشرح تلاحظ أنه يتعثر العلامة الحلي في بعض الموارد، ما باستطعت أن يستخدمها. وأحيانا يقول أنا ناقشت في هذه القضية مثلا الواحد لا يزر عنه إلا واحد وما إلى ذلك، يقول فأعطاني جواب ما استطعت أن أتعقله، يعني أو مثلا ما استطعت أن أقتنع فيه، لأنه دائرة تفكيره مختلفة تماما عن دائرة تفكير ذاك. ذاك يتحدث بلغة الحتميات، أما هذا فما يتحدث بلغة الحتميات، ما عنده كيف أنه الواحد لا يزر عنه إلا واحد، يعني رب العالمين واحد ووحدة وحدة حقيقية، كيف لا يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد؟ هذا بالنسبة للكلام ما يستطيع أنه يتعقلها. رب العالمين باستطاعة أن يصدر عنه يعني ما يريد، وفي نفس الوقت على طبقا للسرخية بحسب التفكير الفلسفي ليس فقط أن يصدر عنه واحد، وإنما ينبغي أن يكون هذا الواحد على شبيه بالعلة. فإذا كانت العلة عقل وهو مبدأ الوجود الأول، فإذا العقل الأول، فإذا عفوا الصادر الأول هو أيضا عقل، فلا يمكن أن يصدر عن مبدأ الوجود الأول مادة مثلا أو جسم، يستحيل عند الفلاسفة، يستحيل. بينما عند المتكلمين جائز، لأن الله سبحانه وتعالى عندهم هو قادر على كل شيء. فبالتالي علم الكلام هو أش هو بالنتيجة علم ديني بالحقيقة، يعني أو أقرب للجانب الديني، في حين أن الفلسفة بالحقيقة نعتبرها هي أقرب للجانب العلمي، يعني أقرب لجانب العلوم الطبيعية. هي صح مو لا تعد علم الطبيعة، وتعرفون أن الفلسفة كانت سابقا إنما هي أم العلوم، يعني تحتضن مختلف العلوم ومن ضمن علوم الطبيعة، يعني علم الفيزياء والطب وما إلى ذلك والكيمياء كلها كانت داخلة ويطلق عليها بالفلسفة. وحتى أحيانا التقسيم القديم كان أنه الفلسفة هناك فلسفة عليا وفلسفة وسطى وفلسفة دنيا، والمهم عندهم الفلسفة العليا اللي يعبروا عنها بالميتافيزيقا أو الربوبيات، الفلسفة الوسطى يعبروا عنها عن الرياضيات، الرياضيات هي الفلسفة الوسطى كان يطلق عليها، بينما الفلسفة الدنيا يقصدون بها العلوم الطبيعية، الفيزياء والكيمياء والطب وما إلى ذلك، اعتبرها فلسفة الدنيا، هاي مجرد وسيلة حتى توصلنا، يعني درجنا إلى الفلسفة الوسطى اللي هي الرياضيات، والرياضيات راح توصلنا إلى العلوم الحقيقية اللي هي الربوبيات. فإذا هم أقرب بالحقيقة، يعني عندهم الفيلسوف لابد أن يتدرج بهذه المدارج، فبالتالي لابد الفيلسوف أن يكون عالم. لهذا إذا لاحظتم أنه عادة في تراثنا المعرفي الإسلامي العلماء اللي كانوا، يعني اللي علماء أقصد علماء الطبيعة اللي اشتهروا في العلم، تلقاهم إما فلاسفة أو يدورون مدار الفلسفة، يعني ما تلقاهم فقهاء أو تلقاهم مثلا متكلمين، وإنما بالأساس تلقاهم هم فلاسفة أو يدورون في هذا المدار، لأنه بالأساس الفلسفة إنما تعلمك هذا المجال، يعني الفلسفة من ضمن أساسياتها أن تتدرج بالبداية تعلم علوم الطبيعة حتى تصل بعد ذلك ينضج عقلك، ثم تعلم الرياضيات حتى ينضج عقلك أكثر، ثم بعد ذلك حتى تصل إلى العلوم ويعبروا عنها بالعلوم الحقيقية أو الفلسفة العليا اللي هي عبارة عن الميتافيزيقا أو الربوبيات. نعم. الغرض من كلامي هذا طبعا، يعني الغرض أن علم الطريقة يدرس مثل هذه المناهج ويدرس مثل هذه النظم ليلاحظ ما هي العلاقة التي تربط فهمهم بالقبليات اللي هم متبنيها، حتى يكشف عن هذه القبليات، يكشف عن قواعدهم العامة، تناقش مثل هذه القواعد، وربما قد يقترح بمنهج جديد يختلف عن هذه المناهج المتعارف عليها والمناهج التراثية أو نظم المعرفة التراثية، ويعطى نوع من الاقتراحات معينة إما بمنهج أو قواعد معينة لأجل الوصول إلى منهج جديد أو نظام جديد ممكن أن يكون مناسب للفهم الديني خلاف مثل هذه المناهج وهذه النظم، لأنه النظم وهذه المناهج لا شك أنه عليها إشكالات كبيرة. ما يهم في الأمر في علم الطريقة أنه يعني أهم نقطة أعتبرها هو أنه يتجاوز حالة المذهبية، لأنه حينما تدرس المناهج، المنهج الكلامي العقلي على سبيل المثال موجود عند الشيعة وموجود عند السنة، المنهج الفلسفي موجود عند الشيعة وعند السنة، المنهج الصوفي الكشفي موجود عند السنة وموجود عند الشيعة، المنهج البياني موجود أيضا عند الشيعة وعند السنة. يعني حتى أحيانا أقول مثلا البعض قرأ لي عن بعض من متصوفة الشيعة يعتبرون أهل البيت كآلهة، يعني ما يقولوها ربما صراحة، وأحيانا بعضهم يقولون آلهة صراحة، يعني هم أرباب وفوقهم رب الأرباب بهذه الصورة، والسلسلة موجودة، رب العالمين هو في الأساس، ثم تأتي هؤلاء أهل البيت عبارة عن صفات لله، فهم وهذه الصفة اللي تمتلك هي صفة ما يعبروا عنها بالمشيئة والإرادة اللي من خلالهم تكون الخلق، بمعنى هم الذين خلقوا الخلق، أما رب العالمين متعالي لا يمكن أن يتصل بشكل مباشر بالخلق، وإنما يتصل عن طريق هؤلاء، عن طريق أهل البيت. فقال طيب هذا موجود عند الشيعة لكن في قبالة أيضا موجود عند السنة ما يعبر عنه بالحقيقة المحمدية، أيضا يعتبر أن الحقيقة المحمدية هي تعبر عن صفة المشيئة الإلهية التي بها يتكون هذا الكون وبها يقام كل شيء. فبالتالي ما موجود هنا موجود هناك، مناهج موجودة هنا موجودة هناك، أنساق معرفية موجودة هنا موجودة هناك، أحيانا أفكار تجدها هنا، يعني مثلا القياس معروف عند الشيعة القياس محرم، لكن لا تستطيع أن تقول كل الشيعة يحرمون القياس، أن هناك عدد من الشيعة بالعكس يعني يعملون بالقياس ويعتبرون أنه العمل فيه جائز وصحيح، وعند السنة يستحلون العمل بالقياس بل يجعلونه قاعدة من القواعد الأساسية في الجانب الفقهي، لكن ليس باستطاعتك أن تقول كل السنة، لأنهم تعرفون أن عندك داود الظاهري وعندك ابن حزم الظاهري أيضا بهذا الشكل، إن وغيرهم طبعا بطبيعة الحال كانوا ينكرون القياس. فما تجده هنا تجده هناك، وكل حسنة كل شيء تجده هنا أو هناك سواء اعتبرت حسنة أو سيئة فهو موجود هنا. إذا اعتبرت حسنة موجود هنا فتوقع أنه موجود هناك هذه الحسنة، وإذا اعتبرتها سيئة موجودة هنا أيضا اتوقع موجود هذه السيئة موجودة هناك. بالحقيقة بهذا الشكل العقل معترض به أحيانا هنا وتجده هناك أيضا معترض به، وأحيانا منكر هنا وهناك أيضا إنه منكر نفس الشيء، أحيانا ظاهرة تسيم أحيانا. الآن نشرت قريبا في موقعي وعدد من المواقع مقالة بعنوان نظرية التجاوز المذهبي، فبينت أنه عادة التهم اللي تبرز من جهة إلى جهة أخرى هي بالحقيقة موجودة عند الطرفين، يعني مثلا أحيانا بعض الشيعة يعتبرون سنة مجسمة أو مشبهة، مصورين هم كلهم بهذا الشكل وهو خطأ طبعا هذا التعميم، وبالعكس تسمع أحيانا من السنة بما يكتبون يقولون الشيعة هؤلاء مجسمة ومشبهة، وبالحقيقة الثنية موجودة عندهم، لكن الثنية أيضا في نفس الوقت عند الوسطين لا مشبهة ولا مجسمة، يعني بعض منهم منزهة هنا وبعض منزهة أيضا هناك، وبعض مجسمة ومشبهة هنا وبعض أيضا مشبهة ومجسمة هناك. فموجود بالحقيقة عند الطرفين، وباستطاعتك أن يعني تعين الشخصيات من هذا الطرف أو من ذاك اللي يعتقدون بهذا الاعتقاد أو ذاك الاعتقاد، بحيث من الصعب جدا تلقى فكرة إذا ما تجد في قبال هذه الفكرة أو مثل هذه الفكرة شبيه لها موجودة عند الطرف المقابل. فبالتالي اعتبر أنه الطرفين بالحقيقة لما توزنهم تلقاهم في المعادلة، هم يعني في المعادلة متساوية، واللي أصور أنه مشكلتهم مشكلة واحدة، وهذه كثير ما أؤكد عليها نوعتهم مشكلة واحدة، وهذه المشكلة مشتركة عند الطرفين، وهي اللي تجعل نوع من ربما علامات الاستفهام أن تكون عند الطرفين بالسواء، يعني عند هذا الطرف أو عند ذاك الطرف. فأنت لما تأتي إلى الشيعة يقول لك إحنا عندنا أهم شيء عندنا منهج أهل البيت، إحنا سارين على منهج أهل البيت. أحيانا تسألهم تقول لهم يا ريت والله إذا تعرفوني بهذا المنهج حتى إحنا نتبعه، يعني ليش تبخلون علينا به؟ يعني بينونا يا هذا المنهج منين استقيتوا؟ كنتم أنتم مع أهل البيت مع الأئمة كنتم، وبالتالي وصلتونا هذا المنهج أم كيف؟ طيب إذا كان عندكم هذا المنهج لماذا اختلفتم؟ لماذا عندكم فرق في داخل المذهب وطرقكم في التفكير أنه مختلفة تماما؟ طيب بالأساس إذا كان اعتماده على الروايات، فهذه الروايات اللي موجودة عليها من المشاكل ما شاء الله، وعندك في الطرف المقابل أيضا نفس المشكلة، يعني المنهج اللي عندهم أيضا منهج مثلا ما قائم فرضا أنه باعتبار مصدرهم يقول لك إحنا نأخذ هذه الأحاديث والروايات وديننا نأخذ من خلال الأحاديث المنسوبة للنبي مثلا صلى الله عليه وآله أو ما أشبه، تجد نفس المشكلة، مشاكل موجودة في الروايات والحديث كبيرة جدا، إلى درجة اللي أتصور يعني أنه الاعتقادات اللي موجودة عند المسلمين الآن اللي هي ربما أكثر من 90% قد ربما طلعها هي بالحقيقة عليها علامة استفهام. ليش؟ تقول لي ما السبب؟ أقول لك لأنه بالأساس مستند إلى الحديث، ولاحظ مشاكل الحديث اللي موجود سواء عند الشيعة أو عند السنة، تجد هناك طامات كبرى وتجد هنا طامات كبرى، فبالتالي إذا 90% هي مستندة إلى الحديث وكان هذه مشكوك فيها، فما بقي إذن؟ بقيت 10% أو أقل من 10%؟ لا بأس، أقول لك لا بأس أن نكتفي بهذا الدين بهذه السمة بهذه 10% وأقل من 10%، أنا أكون قاطع بها وميقن بها أفضل مما أن تعيش بأوهام أكثر من 90% أنا مسلم بها وهي بالحقيقة ما لها واقع ما لها حقيقة، وإنما جاءت عبر التاريخ وجاءت عبر أسباب كثيرة أنه دخلت فيها. المهم يعني في علم الطريقة مثل ما ذكرنا أهم شيء أنه يدرس مناهج الفهم، وهو يختلف عن دراسة أخرى ودراستين أخريتين، الدراسة الشائعة ما عبر عنها بالدراسة الاستنباطية أو بالبحث الاستنباطي للفهم. البحث الاستنباطي للفهم هو ما يزاوله العلماء بشكل عام، يعني العلماء يمارسون عملية الفهم بالاتصال مباشرة بالنص، يتصل مباشرة بالنص لكي يفهم هذا النص. فعملية استنباط، استخدمت كلمة استنباط ليس بالمعنى المنطقي وإنما بالمعنى الفقهي الأصولي، يعني بمعنى استخراج المعنى، هنا أن تستخرج المعنى من النص حتى تفهمه، فهذا بالنتيجة البحث الاستنباط اللي هو عادة متعارف عليه، ما عندنا تقريبا بحث ثاني. البحث الثاني عبر عنه بالبحث التاريخي للفهم. البحث التاريخي للفهم ما له علاقة بنفس النص وإنما إلى علاقة بالفهم بتطورات الفهم، يعني مثلا عندك الفهم القديم، لاحظ كم فارق الفهم القديم عن الفهم الحديث، لاحظ فيما يتعلق بقضايا علوم الطبيعة كيف كانت فيما يتعلق بالآيات القرآنية المرتبطة بعلوم الطبيعة كيف كانت سابقا تفسر وكيف الآن تفسر، لاحظ ما هو العمق الكبير جدا، بحيث الآن لا تجد أحد يلتفت إلى التفاسير القديمة في هذا الموضوع، وكأنه بالنتيجة مطروحة في سلة المهملات، أصلاً ما أحد ينظر إليه. الآن دائماً النظر في الآيات المتعلقة بعلوم الطبيعة دائماً النظر للعلم الحديث وعلاقتها، حتى يحاولوا أن يصوروا بأن القرآن الكريم يحمل من علوم الطبيعة ما شاء الله، وتعرفون كم صدرت من كتب ودراسات وما إلى ذلك بعناوين كثيرة ومن ضمنها ما يسمى بالإعجاز العلمي وما إلى ذلك. فإذا هذا الفهم، هذا البحث إنما يتعلق بما أطلقنا عليه بالبحث التاريخي للفهم، أنه يتناول الفهم من الناحية التاريخية هو لا علاقة له بالنص مثلما كان الحال مع البحث الاستنباطي. البحث الاستنباطي له علاقة مباشرة بالنص، أما البحث التاريخي ليس له علاقة مباشرة بالنص، وإنما له علاقة بالفهم نفسه، تطورات الفهم، وهل هناك للواقع أثر على تغيير الفهم. هذه من ضمن الأشياء المفروض يدرسها طبعا البحث التاريخي، ولا شك أن للواقع أثر كبير جدا على تغير الفهم، وهذا ما أدرسته في كتاب جدلية الخطاب والواقع. البحث الثالث، هذا البحث الثاني للأسف ما مركز عليه، البحث الثالث هو البحث الطريقي، وهو اللي ما يتعلق بالنص مباشرة بالبحث الطريقي، وإنما يتعلق بمناهج الفهم ليبين طرق التفكير ويبين هذه الدوائر المعرفية، دوائر الفهم المختلفة، بماذا يتميز بعضها عن البعض الآخر. وطبعا أول عمل يعني قمت به هو هذه الدوائر المعرفية، وما أطلق عليها بالأجهزة المعرفية، أن الجهاز المعرفي بالنتيجة عبرت عنه بأنه قائم على 5 أركان فيدرس علم الطريقة. 5 أركان يعني كل جهاز معرفي قائم على هذه 5 أركان. الركن الأول هو المصدر المعرفي، والركن الثاني هو الأداة المعرفية، والركن الثالث هو التأسيس القبلي، التأسيس القبلي للمعرفة، والركن الرابع هو الفهم، عملية الفهم، ممارسة الفهم نفسها، والركن الخامس اللي هو ما أسميه بالتوليد والإنتاج المعرفي اللي قائم على القبليات، يعني على التأسيس القبلي للنظر أو التأسيس القبلي للمعرفة. يعني فهذه 5 عناصر أساسية كل جهاز معرفي، فلا بد بالنتيجة أنه يعني يدرسها علم الطريقة ليلاحظ كل جهاز معرفي كيفيته وطبيعته واختلافه عن بقية الأجهزة المعرفية. ربما يمكن أكتفي، أنا ما أتكلمت كثير في الموضوع طبعا كل ما، لكنه هذا العلم هو علم منطقي بالحقيقة، علم الطريقة علم منطقي، وعادة العلوم المنطقية اللي تتعلق بالمناهج تأتي بعد ممارسة العلم، حينما تحصل فوضى وحينما تحصل هناك نوع من الأزمة المعرفية، عليكم السلام ورحمة الله، حينما تحصل هناك فوضى ممكن أن ينتج هناك علم منهجي ليضبط مثل يعني هذه العلوم. فيعني كما حصل مثلا أصول الفقه عندما أتى بعد ولادة الفقه وليس قبل الفقه، معنى وضابط للفقه، وضابط للفقه، ولكنه أتى بشكل متأخر بعد ما لوحظ بأن هناك نوع من الفوضى التي حصلت في الأحكام والفتاوى، فأسس هذا العلم أنه الشافعي ليضبط عملية الفتوى. وكذلك بقية علم المنطق بالنسبة للفلسفة، لأنه أرسطو اللي أنتج مثل هذا العلم لاحظ الاضطراب الكبير اللي موجود في الآراء الفلسفية، فراد أن يضبطها ضمن مقاييس معينة. كذلك بالنسبة علم النحو بالنسبة للغة وبقية العلوم الأخرى، علم الطريقة أيضا على نفس هذه الوتيرة، يعني عمليات الفهم هي جارية والمناهج الفهم هي موجودة، ولكن هذا العلم جاء أنه متأخر ليضبط عملية الفهم ضمن قواعد وضمن معايير محددة، اللي بحيث تكون أنه منضبطة ويعني متسقة ومقبولة. وهذا ما عالجته في القسم الأخير من كتابي منطق فهم النص. بالحقيقة كتاب منطق فهم النص هو كله يدور حول علم الطريقة، وإضافة إلى كتاب منطق فهم النص القسم الأول من كتاب مدخل إلى فهم الإسلام كله أيضا يدور حول علم الطريقة من الناحية النظرية. فهو علم جديد لا شك، علم يتجاوز المذهبية. كل ما ذلك اللي نتمناه أن يعني تتناول الجهات الأكاديمية، المعاهد وكذلك الحوزات والجامعات، اللي عسى ولعله في يوم ما من الأيام أن يتبنى تدريس مثل هذا العلم الجديد ليخلصنا من الآثار السيئة التي تنتجها الظاهرة المذهبية، أو ربما بشكل عام يعني ما يتعلق بالجانب الديني بصورة عامة. والحمد لله رب العالمين، الله يبارك.
أشكر الدكتور ونعطي كلمة للمتدخلين على أن تتجاوز المتاخرة 5 دقائق حتى نسمح للجميع بالتدخل.
شكرا للمتدخل ولهذا الضيف الكريم. في الحقيقة لبعض الملاحظات، الملاحظة الأولى هي ملاحظة شكلية تتعلق باسم ما تعرفونه من منهج، وهي محاولة فيها الكثير من الجسارة ومن الجدة والعمق والأصالة. هذا المنحة هو منحة في الحقيقة تجديدي، ليس في الفكر الديني فحسب بل في أصول الفكر الديني. ونخالكم أنكم لمستم بعض المحاذير، لا سيما أن الحديث عن الحديث في الأصول وعن الأصول بل وحتى وحول الأصول هي محل جدال إلى اليوم، فما بالك عندما تقتربون من الظاهرة، من ظاهرة الأصول تحليلا ونقدا ومراجعة، ليس ضمن مرجعيتها الخصوصية المذهبية بل ضمن إطارها الملي الشامل. هذا مسألة. فيما يتعلق بتسمية العلم الذي تطرحونه بعلم الطريقة، في الحقيقة ما درجت عليه التحديدات المفهومية هو أن نقصد بالطريقة هي تلك الممارسة الطقوسية أو العبادية المندرجة ضمن الخطاب الصوفي العرفاني.
صحيح.
في حين أن سياقاتها الفلسفية يعني إنما تعني بالضرورة المنهج والمنهجيات حتى في أصلها الإنجليزي أو الفرنسي. وربما جاء التأثير أستاذنا من كتاب ديكارت مقالة الطريقة، يعني والأصل بها هي أن تكون مقالة في المنهج، يعني فهل لكم أن تشرحوا لنا هل هذا هو اختيار في تسميتها بالطريقة أم هو المقصود بها المنهج؟
ولا شك
لا سيما وأنه أنا سأجد لكم مخرجا، لأنكم لستم في ورطة لا مفهومية ولا نظرية، لكن من خلال فهمكم لعلاقة البياني بالعرفاني وردكم على المرحوم الجابري، فمن خلال الجمع بين الفلسفة والعرفان أو بين العقل البياني والعقل العرفاني ورده إلى أصل واحد على الأقل من حيث النتائج، ربما هذا الجمع يشفع لكم بتسمية هذا العلم بعلم الطريق ربما. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه في إشارتكم إلى الأركان الخمس لكل نظام معرفي يبدو أن هذه الأركان الخمس مستمدة من الخطوات الأربعة للمنهج العلمي التجريبي القائم على الملاحظة ثم الفرضية ثم التجربة ثم الاستنتاج أو القانون، يعني وأنتم أضفتم إليه جناحا خامسا ليصبح يعني ليس ذو أبعاد ثلاثة بل له أبعاد خمس، فما سيلة هذه الخماسية بالمنهج العلمي التجريبي لا سيما وأن فهمكم للمسألة المسألة المناهج هي تراوح بين النظر والعمل، بين الاستنباط والاستقراء، بين النسبي والكلي، يعني هل لكم أن يعني تشرحوا لنا مثل هذا التمشي؟ وشكرا.
بارك الله بكم. بخصوص ملاحظتكم الثانية لا ما لها علاقة إطلاقا، يعني ما لها علاقة بالطريقة التجريبية والخطوات اللي تجرى، أي علاقة أي ربط، لأنه ما باستطاعتك أن تجد نوع من التوازي في مثل هذه الخطوات. هذه الخطوات بعضها قائم على البعض الآخر، في حين في اللي ذكرت هذه الأدوات ليس بالضرورة أن بعضها قائم على البعض الآخر يعني بالطريقة اللي فضلت بها، ولكن كل ما هنالك أن العقل البشري ما له علاقة أيضا بالجانب التجريبي، يعني سواء كان في الفهم الديني أو حتى في غير الفهم الديني، حتى في العلوم الطبيعية، حتى في إدراكاتنا هذه العادية، دائما عملية الاستخدام واردة هذه بمنتجات هذه اللي ذكرتها بعناصرها الخمسة. يعني أنت تستخدم مصدر معرفي تعتمد عليه، يعني مثلا الفقيه لما تسأله عن مصدر المعرفة يقول لك مصدر المعرفة يعني الأساس هو النص، القرآن والسنة، هذا هو المصدر الأساسي اللي يعتمد. إذا تسأل الكلامي يقول لك كان المصدر الأساسي اللي يعتمد عليه العقل. إذا تسأل عالم الطبيعة ممكن يقول لك أنه المصدر الأساسي اللي يعتمد عليه هو افترض الواقع أو الظواهر الطبيعية وما إلى ذلك. والأداة طبعا الأداة أيضا مختلفة من حال إلى حال آخر، يعني بعضهم يستخدم أداة الاستقراء والبعض الآخر يستخدم أداة الاستنباط مثلا، بعضهم يستخدم الأداة الحرفية أداة النص الحرف اللغة يعني استخدام وما إلى ذلك. وكذلك القبليات اللي ذكرناها والتأسيس القبلي أيضا أو القبليات وكذلك موجهات هذه القبلية اللي تكون تجدها من طرف إلى طرف آخر يعني مختلفة تماما، لكن هي ممارسة بكل الأحوال. يعني ما في إنسان يريد يتعرف له معرفة معينة مهما كانت بسيطة، ليس فقط في مجال النص، حتى في مجال هذا الإدراك الطبيعي. أنا الآن وأقول أمامي هذا القدح يعني وهذا الكأس وفيهما، هذا تعييني وتحديدي إنما معتمد على بعض القبليات، يعني ما ممكن أن أعزل هذه القبليات عن إدراكي للأشياء، فالقبليات لابد من عدها. وعنصر الفهم هنا، أنا عنصر الفهم المقصود به طبعا بفهم النص متعلق بالنص، يعني إذا خرجنا عن دائرة النص والنص الديني وذهبنا مثلا إلى عالم آخر افترض إلى علوم الطبيعة، بدل ما نسميه فهم ممكن نسميه بالتفسير، يعني تفسير الطبيعة، فيصبح نفس الآلية نفس عملية الفهم أو التفسير نفس الشيء، عملية ذهنية وعلاقتها بالموضوع الخارجي. والعنصر الخامس اللي ذكرناه وهو الإنتاج المعرفي، الإنتاج المعرفي المعارف بعضها لأنه كل إنسان عنده معارف معينة وبعضها يستنتج من البعض الآخر، ما يعبر عنها توجد عندك معارف أساسية وعندك معارف ثانوية، فالمعارف الثانوية ناتجة عن المعارف الأساسية في عملية توليد لا أكثر ولا أقل. فهذا اللي أقول بينه بالعناصر الخمسة وأعتقد مختلفة عن اللي تفضلت به. أما علم الطريقة لا شك هو فعلا معروف عند التصوف، يعني بشكل عام يستخدمون أنه هذا الاصطلاح بالطريقة في قبال الشريعة والحقيقة، لكن لأنه في دائرة ضيقة مقارنة بالعلوم الإسلامية الأخرى، فبالتالي بالحقيقة ما اهتميت لهذه التسمية، لأنه أنا اعتبرت هذه مجرد طريقة تفكير، ما ردت تسميه أيضا علم المنهج، يعني لأنه هو بمعنى علم المنهج، علم الطريقة بمعنى علم المناهج أو علم المنهج، هو ليس بمنهج وإنما علم للمنهج أو علم للمناهج، ما ردت تسميه فعلا بعلم المناهج أو علم المنهج وإنما سميته علم الطريقة، بمعنى أن هناك طرق للتفكير. وإذا تلاحظ في الكتاب سواء المدخل أو منطق فهم النص، كلمة طرق التفكير وأحيانا طرائق التفكير استخدم بكثرة، يعني تستخدم طرق التفكير طرائق التفكير بكثرة، وبالتالي قلت لابد أن أستخدم هذه اللفظة بالنسبة لي أعتبرها أنه مناسبة. وأحيانا بعض الاصطلاحات ترد، يعني أنا استخدمت كلمة وجودي، أتذكر في جلسة من الجلسات كنت أعطيها جلسة دروس في لندن، فبعض الأخوة لما سمع كلمة مصطلح وجودي شوي مرتاح، يعني إلى حد ما مرتاح لها، قال يعني تذكرنا بالنتيجة أنت بالوجودية، وجودية سارتر وغير سارتر يعني من الوجودية المعروفة. فقلت له طيب هذا مصطلح صح هو مستخدم، لكن اصطلاح التركيز على الوجود سابق عن سارتر، يعني عند الفلاسفة القدماء المبحث الأساسي إنهم هو الوجود العام، هذا حتى نبضة الفلسفة حينما يريدون أن يعرفوها بأنها البحث في الوجود العام، فتركيزهم على هذا الجانب بالأساس. فبالتالي لما أسمي هذا المصطلح مبررات هذه التسمية يعني موجودة، هذه المبررات أنا أعتقد مقبولة، أو استخدامي مثلا كلمة اصطلاح استنباط، استنباط يستخدمه علم أصول الفقه وعلم الفقه بشكل، لكن في المنطق يستخدمه بشكل آخر مختلف، ومع ذلك هذه مقبولة وذيك مقبولة. فأقصد لا بأس إذا استخدمت أنه يعني لفظة الطريقة. نعم.
ثم النظام المعياري أو القيم، وأن تذكر النظامين الباقيين. أنا أظن أنه في كتاب اسمه الحضارة الإسلامية تطرق إلى أمهات العلوم الإسلامية، وأنا أرى أن أمهات العلوم الإسلامية هي أربعة: علم الأصول وهو التنزيلي، وعلم الكلام وهو في مقابل ما ممكن نعبر عنه بوزارة الداخلية من تعريفه الحجاج عن بمنطق عقلي، ثم الفلسفة وهو وزارة خارجية، ثم علم التصوف. حسب ما رتبت أنا العلوم الإسلامية الأربعة، وأنتم تطرقتم للنظام الوجودي ممكن أن يكون هو الفلسفة من منظاري أنا. النظام المعياري أو القيمي هو أصول، يبقى ممكن تبقى الكلام، يبقى علم الكلام وعلم التصوف. ذكرتم أن النص الديني يقف حينما يقرأ من خلال النظرية الفلسفية، وقلتم أن الفلاسفة المسلمين في قراءتهم النص الديني هم كانوا متأثرين بالفلسفة اليونانية، وأنا أعتقد أن من تأثر بالفلسفة اليونانية هم المشاؤون العرب، أي الفارابي والمسيني والأرابي وغيرهم، قد أقاموا منظومة فلسفية قائمة الذات. حينما نقول منظومة أي بكل ميكانيزماتها، وأن الاختصاص في العلوم في الأصل هو جاء بعد ديكارت، إسبري كارتيزيا، النظرة الديكارتية هي التي بعدها صرنا نجزئ العلوم وأخذنا الاختصاصات. أما ما قبله فكان ما يسمينا بالفكر الموسوعي، مثلا تطرقت من الطوسي وتلميذه، كان هناك قبل ديكارت كان فكر الموسوعي، كان هناك الفلسفي وهو في نفس الوقت متكلم وهو في نفس الوقت أصولي، إذن كان هناك فكر موسوعي. ثم أريد أن أتطرق إلى الفرق بين ما أسميه العلم والمعرفة. منتهى غاية العلم، العلم هو أن هو إيجاد العلاقة بين مختلف الأشياء، وكل العلوم المفروض أن تؤدينا إلى حقيقة واحدة وهي حقيقة التوحيد. لو لم تؤدنا العلوم كلها إلى حقيقة التوحيد فنحن انتطينا قطار مختلف. وقطار العلم منتهى هذه المحطة. الآن لو أردنا أن نتعرف عن هذا الواحد يجب أن ننزل من القطار ونمتلك قطار آخر. القطار الآخر ممكن أن نعبر عنه بالمعرفة، وللمعرفة كذلك يعني ميكانيزمات، وللمعرفة وسائل، وهذا ما تطرقت إليه في كتاب مني سميته كتاب مصباح الأنوار، حيث تطرقت إلى الفرق بين النطق والكلام والقول. أريد أن أسأل أنا من منظاركم، ما الفرق بين الفلسفة والعرفان، وما هو الخيط الرابط بينهم، وما الفرق بين العرفان والمعرفة؟ مع العلم أن حينما تطرقت إلى مثل الدين ابن عربي فهو كان يفرق العلوم بين علوم كسبية أي ما نكتسبه، وعلوم وهبية أي ما منه. ثم الأعجاز العلم في القرآن، تطرقت إلى أن صحيح كل التفسيرات العلمية القديمة كما ذكرتم وضعناها في السلة، والآن صرنا نتطلع إلى ما يسمى الآن بالأعجاز العلمي في القرآن، وأنا أصدرت كتاب موسوعة فنت فيه هذه النظرية وقلت بنظرية الأعجاز القرآني في العلم، لأن الأعجاز العلمي في القرآن هو أعجاز يعيش على فتات العلوم. ومن خاصية العلوم الآن، العلوم الحديثة الآن، هي علوم ظنية لا تؤدي إلى الحقيقة، نظرية تفندها نظرية. فلو تطرقنا الآن إلى نظرية وقلنا هذه النظرية تكلم في شأنها القرآن الكريم، بعد سنين لو تفند هذه النظرية سيصير النص القرآني في إشكال. إذن العلم، الإعجاز القرآني في العلم هو كما أنتم تطرقتم إلى منهج الطريقة، هو منهج جديد يغوص في القرآن الكريم ويستلم من القرآن، ما لا نسميه قوانين علمية لأن هذه القوانين هي ظنية، بل يستنطق منه السنن الإلهية التي يقول في شأنها الباري جل ثناؤه: لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن هذه السنن الإلهية ممكن إنشاء منظومة علمية أخرى متكاملة تقودنا إلى الحقيقة. إذن في المختصر دكتورنا، لو من منظاركم فرقكم بين الفلسفة والعرفان، الخيط الجامع بينهما، والفرق بين العرفان والمعرفة من هذا المنظار، ثم بقية المنهجين الباقيين من المناهج الأربعة الإسلامية. الحمد لله.
الله بارك فيك. أحسنت، بارك الله فيك. هو بالحقيقة لا، أنا ما قلت أربعة نظم، قلت نظامين. أنا قلت نظامين، كل نظام يحمل منهجين.
صار أربع مناهج.
أي أربع مناهج. اللي تحدثت عنهم ثلاثة مناهج من خلال السياق، والرابع تقريبا يمكن ذكرته عابرا وهو المنهج البياني. يعني ذكرت إذا أريد أحدثهم بالضبط، وأنا مو كان قصدي يعني تحديد هذه المناهج الأربعة، النظام الوجودي يحمل منهجين، منهج فلسفي لأنه قائم على العقل، ومنهج عرفاني لأنه قائم على الذوق والشهود، هذا منهجين. بالمقابل النظام الثاني المعياري يحمل أيضا منهج عقلي وكما يتمثل بعلم الكلام، والمنهج الثاني هو المنهج البياني كما يتمثل بالفقه لدى الفقهاء أو يتمثل بأصحاب البيان الصرف، يعني مثلا عند السلفية فرضا عند السنة مثلا شلون طريقة السلفية القدماء، وكذلك أتباعهم من مدرسة ابن تيمية وما إلى ذلك، ابن حزم الظاهر وما إلى ذلك أيضا يدخل ضمن هذا المنهج البياني وليس العقلي. عند الشيعة مثلا ما يسمى بالإخبارية، إضافة الفقهاء طريقتهم طريقة بيانية لأنه بالأساس عندهم هو النص، النص هو الأساس، وبقية الأمور كأنه تقاس من خلال النص، في حين بحسب المنهج الثاني العقلي مثلا عند علم الكلام على العكس يقول لك لا، أنه بالأساس عندنا العقل ومن ثم يقاس على العقل أنه بقية الأمور من ضمنها النص. يعني يؤول النص إذا في حالة إذا كان قرآن كريم، يؤول إذا عارض العقل، وأحيانا إذا كان حديث ممكن يرفض تماما، مش يؤول وإنما ممكن يطرح. فهذه هي المناهج الأربعة. أما الصلة اللي موجودة ما بين الفلسفة والعرفان، وبالحقيقة هذه عالجتها بوساعة في الكتابين اللي ذكرتها، كتاب المدخل وكتاب الفلسفة والعرفان والإشكاليات الدينية. الجامع اللي لهم هو اللي عبرت عنه هو الأصل المولد متمثل بالسنخية هنا. الطرفين تقريبا اعتقاداتهم متماثلة متشابهة لا بعد الحدود. الاختلافات الأساسية إن كانت هناك نوع من الاختلافات، لأنه بالحقيقة أحدهم أحيانا يقفز إلى الآخر، متعلقة بنظريتهم بوحدة الوجود. عند العرفاء يعتقدون أنه وحدة الوجود وحدة شخصية، ما موجود بالوجود إلا شيء واحد، يعني ليس في الدار غيره من ديار، فقط واحد، وكل هذه المظاهر اللي نشوفها هي تعينات لهذا الواحد، ظهورات لهذا الواحد، يعبروا عنها تعبيرات مختلفة. وحتى لأنه موجود واحد وهذه ظهوراته وتعيناته، فبالتالي ما يعترفون بوجود اثنين ما يعبر عنه الفلاسفة علة ومعلول. يعني العلة والمعلول هنا منفية عندهم، لأنه لما تكون علة ومعلول فمعنى عندك أنت العلة شيء والمعلول شيء ثاني، والمعلول مأخوذ من العلة لكن هو شيء ثاني حتى لو كان إلى شيء، فيرفضوها. بينما عند الفلاسفة لا، يقولون عنده اثنان علة ومعلول، ولكن الجامع بيناتهم أيضا يقولون بوحدة الوجود، إلا أنه وحدة الوجود ليست شخصية وإنما نوعية، وهذا مثل ما يتبناها ابن رشد. ابن رشد يتبنى هذا المنحى، وحدة الوجود عنده نوعية وليست شخصية، في حين محي الدين ابن عربي وحدة الوجود اللي عنده شخصية وليست نوعية. فلما عملية السريان أحيانا شبهوها حتى بسريان النفس في داخل الجسد، سريان الوجود شلون صاير عند الصوفية عند العرفاء؟ السريان من الذات الإلهية، الذات الإلهية هي التي تسري في الأشياء فتظهر، نفس الذات تسري في الأشياء فتظهر الوجودات، وبالتالي الوجودات يعبر عنها بالتعينات، بالتعينات الإلهية. بينما عند الفلاسفة لا، ما يتقبلوا هذا المعنى، أنه السريان لا يكون في الذات الإلهية، الذات الإلهية محافظة وكأنه على كيانها، إلا أنه السريان في العقل الأول أو الصادر الأول. العقل الأول هو الذي يسري في كل الأشياء، هو الذي يسري في كل الأشياء، ومن ثم تبقى أنه كأنه مبدأ الوجود الأول لحاله، والثاني الصادر الأول اللي يسري بهذه الصورة، وكلها يجمعهم مع بعض، لأنه التشابه اللي موجود وكو أصل وهناك فرع، فبالتالي يعبر عنها أيضا بوحدة الوجود، ولكن وحدة الوجود يعني نوعية. إلا أنه في حتى في وحدة الوجود الشخصية هناك، أنا ذكرت النظريات اللي حولها، هي ربما يمكن ذاكر 6 نظريات في كتاب الفلسفة والعرفان، 6 نظريات فيها شيء من الاختلاف، ولكن هذا الجامع، الجامع بيناتهم، الجامع أنه أن هناك وحدة وجود شخصية، وأن الذات هي التي تسري، وأحيانا يمثلوها بسريان النفس في الجسد، النفس نفسها تسري. بينما عند الفلاسفة أيضا مثلون نفس المثال، بس ما يقولون النفس نفسها، وإنما يقولون للنفس لها بعض المراتب، بعض مراتبها هي الذي يسري، وتبقى محافظة على مرتبة عليا، مرتبة وكأنه يعبروا عنها بمرتبة العقل، هي لا تسري. هذا عند الفلاسفة. فهنا الاختلاف، الاختلاف وجرى الشعرة، كثير أحيانا ما يقطعوها للشعرة، فالفيلسوف أحيانا ينحاز للعرفان، وأحيانا العارف ينحاز للفلسفة. مثلا عندك ابن رشد أحيانا ينحاز في بعض كلماته، أحيانا يميل كأنه للعرفان، ما ينفيه. بينما مثلا الغزالي اللي هو يعتبر نفسه صوفي، وحتى كفر الفلاسفة في بعض كتبه أو شيء، ولكنه حينما تجد نظراته تلقاها نظرات فلسفية، حتى أنه ابن رشد نفسه انتقده على ذلك، يقول له أنت تكفر منا الفلاسفة وترد مقولاته، وانت هنا تتبناها في بعض كتبك.
أنا رأيي الاختلاف اختلاف منهجي صار.
أنا ذكرت
الذي اشتغل على وحدة الوجود محي الدين ابن عربي، حينما أصار عبر كتابه، لأنه تجد وحدة الوجود عند ابن عربي هي مفرقة في كل كتبه، الفتوحات والفصول الحكم في لو تجمعها تجد أنه يقول بأن فرق بين العلم الكسبي، والعلم الكسبي هنا هو العلم الذي يؤدينا إلى الفلسفة، وبين العلم الوهمي، وهو الذي يؤدينا إلى العرفان. الفرق بينهما فرق جلي، والدارس لأول كتب ابن عربي هو الإسراء إلى أرض الأسرى، يضع في معراج الصوفي، معراج من عرج بالعقل ومن عرج بالوهم، والقارئ لذلك يجد أن المناهج الاختلاف اختلاف المنهج. الفلاسفة بمنهجهم عطلوا الذات الإلهية، صارت ذاتا معطلة في عليائها موجودة لكنها معطلة. ونحن حينما نقرأ في القرآن نقرأ دائما رب الناس، ملك الناس، هناك دائما الرب والناس، يعني ليس حالة التعطيل هذه منفية. أنا من رأيي هناك الفرق بينهما هو فرق المنهج، كل يستقي معارفه بمنهج مختلف عن آخر. ممكن الآن يصلون إلى نتائج ممكن تكون قريبة، لكن المنهج هو منهج.
أنا قلت إنه المنهج مختلف، لأن هنا منهج عقلي وهناك منهج ذوقي أو شهودي. لكن اللي ذكرت أنت، ذكرت محي الدين ابن عربي، محي الدين ابن عربي بالحقيقة العلم الكسبي يشكك في قيمته، إنما يعتبر أنه العلم الحقيقي هو العلم الوهبي أو العلم الشهودي العرفاني، أما العلم الكسبي العقلي فيعتبر ظني، وأحيانا يعطي مواصفات ذميمة، وأنا هذه ذاكرها في كتاب المدخل، يعني يذم العقل ولا يعترف بقيمته، يعتبر ظني
لا يعول عليه. ها؟ اسمه لا يعول،
يعني عنده رسالة على ما تفضلت صغير أنا مطلع عليها، وهي مثل ما تفضلت أنه لا يعول عليه. نعم أحسنت.
لكن أنا وجدت أن هناك شعر، هناك خيط بين العرفان وبين قمة الفلسفة عند المدرسة الشرقية الحكمة المتعالية.
الفلاسفة العقلية صدر المتألهين.
لأن صدر المتألهين يقول كل ما لدينا من ابن عربي، وابن عربي له ربيبه صدر الدين القونوي الذي كان هو
صحيح
لصدر الدين الشيرازي شيخ المتألهين، ومن هناك حصل هذا التلاقى.
لا في فترة زمنية متباعدة بين
صدر الدين القونوي
بينه وبين صدر المتألهين شيرازي. صدر المتألهين شيرازي بالقرن القرن الحادي عشر تقريبا الهجري، وذاك كان معاصر، هو تلميذ لمحي الدين ابن عربي. محي الدين ابن عربي عايش في القرن السادس إلى السابع، يعني بيناتهم كم قرن موجود، وبيناتهم حلقة عندك حيدر الآملي وهو أيضا بهذه الصورة. لكن صدر المتألهين شيرازي تستطيع أن تقول هو جامع، يعني أخذ من محي الدين ابن عربي لا شك أنه كثير، وأخذ من الغزالي، وأخذ من ابن سينا، وأخذ من فلوطيني اللي كان عنده كتاب أثولوجيا وعلم الربوبيات، كانوا يظنون في ذاك الوقت أنها منسوبة إلى أرسطو، فكانوا يصورون صدر المتألهين يذكرها على أساس أنه لأرسطو ويتبنى الآراء فيها، وهي كانت لفلوطين. يعني كان أنا أعتبره جامع شامل تقريبا. و
المحاولة التوحيدية سبقتهم بمحاولة شهاب الدين الصهراوردي عبر منهج
الإشراق،
محاولة جمع بين الحكمة
صحيح.
الحكمة والمعرفة وأصابع
نعم.
الطيار
هذا صحيح
يجمع بين
نعم.
يعطي قيمة للعقل
الفلسفة والعقل والعقل
مع حدود العقل
صحيح،
أحببنا شيئا أو كرهنا
نعم.
في حدود، ثم يعطي
كذلك نعم. هذا صحيح، بس يبقى هو نمط التفكير، يعني اللي لاحظته لما تقرأ سواء للسهروردي أو تقرأ لمحي الدين ابن عربي أو تقرأ للعرفاء مختلفين من ذول المشهورين، وكذلك للفلاسفة ومن ضمن حتى صدر المتألهين ابن سينا كذا، تلقى الأفكار متقاربة للغاية، أحيانا بعض التسميات مختلفة. يعني ما يسمى بالعقول مثلا عند الفلاسفة العرفاء ما يسموها بالعقول، بالعقول السماوية، يسموها بالأسماء الإلهية مثلا، هذول يعطوها فصفة معينة، ولكن التفكير نفس الشيء. هذا يقول لك كل اسم له أتباع، وذاك يقول لك إنه لكل عقل له أتباع. يعني فبعضهم ما أخذ لا شك من البعض الآخر، رغم أنه محي الدين ابن عربي عند كلام يعني يقول أن هذه العلوم اللي اكتسبها لم يقرأها، يعني لم يقرأها عن أحد أو أخذ من أحد، وإنما كلها عبارة عن إلهامات إلهية وبهذه الصورة تقريبا، هذا ما يقوله. ولكن تلقى الأفكار موجودة قبلها. ما في بعد شيء ظاهر، انت مبين نايم وانا ما ادري بك
شو
اشوف ساكت
لا حبيت اطرح سؤال حول علم الطريقة وعلاقة بالمناهج الحديثة في العلوم الإنسانية تطبيقات.
هو علم الطريقة وين كان هو موضوع فعلا في ما يتعلق بالفهم الديني، ولكنه يشمل أيضا ما يتبقى من بقية العلوم، يعني لأنه الإدراكات هي الإدراكات بطبيعة الحال. ولهذا أنه كنت يعني من مدة تقريبا أكتب فصلا في هذا المضمار، ومن ثم الآن دي الشكل هو بشكل كتاب عبارة عن مقارنة ما بين منهج الفهم ومنهج العلم، لأن هناك مشتركات موجودة ما بين الطرفين. طبعا المقايسة اللي عندي ليست مقايسة علم قبال دين، هذا متعارف عليه، لا، وإنما فهم الدين أو منهج فهم الدين، الجانب المنهجي للفهم والجانب المنهجي للعلم. وبالتالي هذه شو الأساسيات اللي يعتمد عليها، وذاك شو الأساسيات اللي يعتمد عليها. فيعني علم الطريقة هو أشبه ما يطلق عليه الآن في الوقت الحاضر بفلسفة العلم، يعني فلسفة العلم أنه يدرس هذه النظريات للتعرف على طرق ترجيح بعض النظريات على البعض الآخر، وعادة ما يكون هو علم وصفي أكثر مما هو علم معياري أو تقييمي، لأنه علم الطريقة إضافة إلى كونه وصفي هو أيضا معياري، ممكن يقدم لك أشياء، يعني اقتراحات معينة، قواعد معينة، بحيث ممكن تكون أنه مقنعة لأخذها في عملية الفهم، وممكن أيضا يعني ترحيلها إلى علوم أخرى. نعم نعم تفضل.
شكرا للأستاذ الدكتور بأخذوك فرصة ممتازة سعيدة تحت لنا قبل كل شيء مثل التعرف على سيادتكم والتعرف على إنتاجكم. نشكر من جانب المركز ونشكر لكم هذا الفرصة. الذي إجاز ممتازة يقول أنه استمعت فنتاني إذا فنتاني هذه فنتاني النظرية وربما فنتاني بين الفرين فنتاني الجديدة في القراءة، ولكن أعتقد أن فنتاني قراءة النص أنا من مشتغلين بطبيعة الحال ومن الأدب يعني شيء ما مثل هذه فنتاني الاستراتيجية وجدت فنتاني حتى في التعامل الآن مع فنتاني قراءات فنتاني النصوص. نظرية التلقي نظرية التلقي وما أدرك ما نظرية التلقي تحاول فنتاني الآن تلقى فنتاني من مصادرتها لطبيعة الحال فنتاني أن تضفي فنتاني على القارئ فنتاني دورا فنتاني جديدا.
صحيح.
يعني القارئ فنتاني كان فنتاني مغيبا كان فنتاني المؤلف فنتاني هو فنتاني الغالب المؤلف باعتباره فنتاني مصدر فنتاني الفكرة مصدر فنتاني البحث فنتاني في الموضوع كان هو فنتاني المنطلق. جاءت فنتاني نظرية فنتاني التلقي لتقلب فنتاني الآن الموازين فنتاني كلها وثم فنتاني تعطي للقارئ نصيبه فنتاني من المشاركة فنتاني التفاعلية مع تلك الرسالة المكتوبة فالنص يصبح فنتاني رسالة.
نعم.
يعني أما الآن وهذا هو فنتاني سؤال فنتاني الأول هل يمكن فنتاني أن نعتبر أن النص فنتاني القرآن مكتوب ونحن نعتقد فنتاني بأنه فنتاني نص والحمد لله مقدس ومنزه يعني هل تسمح فنتاني الطريقة الآن هذا المنهج مع فنتاني الاعتماد على فنتاني نظرية التلقي عن طبيعة الحال منهجان فنتاني متماثلين شيئا ما أن يحاول الآن فنتاني القارئ المعاصر نحن كقراء أن ننفذ فنتاني لهذا فنتاني النص من خلال قراءاتنا فنتاني الشخصية من خلال تأويلاتنا فنتاني الشخصية لهذا فنتاني النص وبالتالي إذا ما تعاملنا بهذه فنتاني الطريقة ألا تعتبر فنتاني أستاذ أن فنتاني النص سيفقد فنتاني النص القرآن النص الدين النص المنزل النص الأول النص فنتاني النص المنزل من واجب الوجود الأول ها سيفقد فنتاني شرعية التأسيس سيفقد فنتاني شرعية فنتاني القداسة وتصبح الآن فنتاني مشكلة فنتاني خطيرة فنتاني جدا. هذا سؤال فنتاني أول سأودي أن تفكرنا فيه إن شاء الله في 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 في, في الطريقة أو حتى لنا فنتاني أستاذ الجدلية التي قام بها فنتاني حتى ابن رشد فنتاني في فصل المقال وحاول فنتاني أن يتدارك في نظريته هذا الفصل بين الفلسفة فنتاني والدين. هذه الطريقة الآن بين ظفرين التي تعتمدونها فنتاني في تحليلكم هل هي نوع فنتاني جديد للتقريب بين هذه النصوص فنتاني المتنافرة يعني هل هي حل جديد هل هي إرهاص فنتاني لي تحليل فنتاني جديد لقراءة جديدة؟ هذا سؤال. وفنتاني السؤال فنتاني الثالث وفنتاني فنتاني لو حاولت حتى بإنجاز شيئا ما أن نقدم لنا فنتاني مثالا تطبيقيا ولو موجزا ها في يعني مثال عملي مثال إجرائي بالمعنى فنتاني البيداغوجي التربوي مثال إجرائي لتطبيق هذه الفرق وشكرا
لك تطبيق ماذا؟
لتطبيق المنهج منهج الطريقة
هو بالحقيقة يمكن فيما يتعلق بالسؤال الثاني منهج علم الطريقة أو علم الطريقة هو ليس بمنهج. يعني لا أستطيع أن أقول مثلا ذكرت ابن رشد والمنهج اللي قام بمحاولته للتوفيق وأعتقد اللي هو قدمه يعني ما كان يختلف بكل الأحوال عما سبق إليه ابن سينا، وهذا بينته في كتاب نقد العقل العربي في الميزان، إنما كان منهج معين لمحاولة التوفيق. أما علم الطريقة ليس منهج في هذا الجانب، إنما هو علم يدرس هذا المنهج. يعني علم الطريقة يدرس منهج ابن رشد أو غير منهج المنهج الفلسفي بشكل عام في عملية التوفيق أو في كيفية قراءتهم للنص وفهمهم للنص. أما منهج علم الطريقة هو لا يدرس النص، احنا قلنا هذه المسألة، هو لا يدرس النص بشكل مباشر، هو لا يعطيك فهم حول النص، وإنما هو يدرس مناهج الفهم. هذا هو الفارق. فبالتالي يوجد فارق ما بين علم الطريقة والمناهج الموجودة، يعني المناهج التراثية وحتى المناهج الجديدة. يعني أنا شخصيا أيضا قدمت منهج جديد أو نظام جديد في الفهم أطلقت عليه بالنظام الواقعي، وكتبت في كتابين، كتاب جدلية الخطاب والواقع وكتاب فهم الدين والواقع. ضمن فهمي أو منهجي في فهم النصوص، لكن هذا يخضع إلى علم الطريقة وليس هو في حد ذاته يعني يقف بموازاة علم الطريقة. علم الطريقة أشبه بالعلم المتعالي، يدرس هذه المناهج وهو ليس أحدها، وهو ليس أحدها. أعتقد يمكن هذا جوابي على فيما يتعلق بالسؤال الثاني. السؤال الأول إذا أنا أتذكر فيما يتعلق بنظرية التلقي، بالحقيقة هذا طرقت في كتابي منطق فهم النص للنظريات الحديثة، ومن ضمنها طبعا ما بعد الحداثة نظريات تلقي الهرمنوطيقة بشكل عام. وعلم الطريقة اعتبرته هو محاولة للتقريب ما بين علم الإبستمولوجيا وعلم المعرفة وما بين الهرمنوطيقة. الهرمنوطيقة كما تفهم وكما خصوصا عند يعني نظريات التلقي وكذلك ما بعد الحداثة تجعل من القراءات أشبه بالقراءات، توحيلك وكأنها أشبه بالقراءات، قراءات وإن كانت فوضوية مقبولة، النص مفتوح وباستطاعتك أن تقدم القراءة كيفما شئت في الغالب بهذه الصورة. وبعض منهم صريح يصرح فيها، يعني تعرفون مثلا المدرسة التفكيكية لدريدة، أنا أسميها بالمدرسة النقائضية، أنك بالنتيجة لا تصل إلى معنى للنص. أصلا معنى للنص هو حقيقي ما موجود، وأحيانا يمثل عليه يقول مثل شخص اسمه شاب يبحث عن حوت أبيض بالي، وين يلقى بالبحر هذا الحوت؟ ما يلقى. فيقول كأنه أنت محاولة صيادك للمعنى ما راح تلقى، أنت تبقى تبحث 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 ما. أو بعض من عندهم كان يعتبر يعني مثل طريقة براجماتية رورتي على سبيل المثال، يعتبر أن المعنى هو دائما فرض ذهني لا أكثر ولا أقل بحسب البراجماتية، مو موجود أيضا معنى حقيقي، فعليك أن تقدم ما تريد. بقية المدارس في مدارس سيسيولوجية وسيكولوجية أيضا تصب في هذا المصب. المشكلة اللي لاحظتها حتى عند المعتدلين منهم من أمثال قادامير وريكور مثلا، أيضا مركزين على جانب معين هو الجانب الذاتوي من التأثير، تأثير القارئ فيما يتعلق في فهمه للنص، مع جمعهم طبعا بتأثير النص. يعني يقول لك أنه عندنا جانب ذاتي وعندنا جانب النص، فمع بعض محاولة إعطاء المعنى بس، ولكن ما راح تعطي، ما راح يوصلك إلى المعنى، لأنه الجانب الذاتي دائما أو القبليات ما عبر عنه بالقبليات دائما يلعب هذا الدور، فبالتالي ما راح توصل إلى المعنى الحقيقي، قد تقترب بعض الشيء ولكن لا تصل. الطريقة اللي أقدمها لا، إنه لأنه تركيزهم على القبليات اللي أنا أعبر عنها بالقبليات غير المنضبطة، أو أقسم إحدى تقسيمي للقبليات، هناك قبليات منضبطة وهناك قبليات غير منضبطة، وكلاهما موجودان عند الإنسان. بعض القبليات المنضبطة ممكن تخليك تمسك وتتعرف على معنى النص ولو ضمن حدود، أنا أعبر عنها بالحدود الدنيا أو وليس بالحد الأقصى. يعني القراءات مثلا قراءات تلقي، قراءات النص، هرمنوطيقة دائما تركز على القراءات يعني على النحو الأقصى، يعني ما في الحد الأقصى بحيث انت كل ما تقدم قراءه اكثر فاكثر بدون انضباط فهذا جيد لانه تعطي حيويه للنص بشكل او باخر. قدم ما شئت الا انه في الطريقه الدينيه باعتبار المساله الدينيه غير المساله الادبيه، هناك رساله، هناك يعني نوع من التكليف، هناك نص مقدس، فبالتالي ما استطعتك ان تجعل مجرد هذه الحيويه للنص الديني وكانه ما له معنى اطلاقا للنص، وانما هناك معنى إلا أنه المطلوب ممكن أن تحصل عليه. ما هو القدر اللي باستطاعتك أن تحصل عن معنى النص؟ أنا اللي أعبر عنه أنه بالإمكان تحصيل يعني هذا المعنى على النحو الحد الأدنى وليس الحد الأقصى. الحد الأقصى قد يوصلك إلى نوع من المتاهات وتفاصيل الله أعلم، لكن الحد الأدنى ممكن هذا تحصله. فمن خلال طبعا بعض الضوابط، بعض القبليات اللي يعبر عنها يعني القبليات المنضبطة، فأركز على القبليات المنضبطة لتحصيل مثل هذه المعاني. فيما يتعلق بسؤالك الثالث الأخير اللي ذكرت أنه كمثل، مثل يفترض إذا أريد أجيب من منهج فيما يتعلق بالفهم، وأنا هنا أتحدث عن علم الطريقة، يعني لا أريد أجيب عن علم الطريقة كيف يدرس المناهج، وأنا جبت مثل على ركزة يمكن على الجانب الفلسفي وكيف يقرؤون مثل نص الديني. صدر المتهليين أنا ذكرت ربما اسمه، هو هكذا يقول مثلا أنه قل كل يعمل على شاكلته، كل الخلائق تخرج على شاكلة الله. عندك محي الدين بن عربي يأتيك أيضا بمثل أيضا يسقط هذه المنظومة، فلا بد من ملاحظة مثل ذلك. مثلا يقول وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، يعبر عن هذا القضاء قضاء حتمي، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بمعنى كل بمعنى الكل محكوم بهذه العبادة، شاء ما أبى كلنا محكومون، محكومون من حيث الحتم وليس من حيث الأمر، يعني ليس الأمر الإنشائي وإنما من الوجوب الحتمي. فهذا طبعا إسقاط للمنظومة لا شك اللي هو يحملها على معنى النص وعلى علم الطريقة بلا شك، والحديث ليس بمنهج معين وإنما بعلم هذا المنهج عليه أن يدرس مثل هذه الالتفاتات وهذه المناهج وكيفية فهمها للنص الديني.
الإبستيمولوجيا في التاني النص الديني لا أكثر ولا أقل.
نعم.
مختصرة في التاني الآن في أنها الإبستيمولوجيا نص
طبعا ديني. طبعا لا شك. لا شك الإبستيمولوجيا.
أنا أرى أن النص الديني.
نعم. هذا أحسن يمكن.
في النص الديني دائرتان.
نعم.
لا أسميه بدائرة القطعيات.
نعم.
وهي تمثل تقريبا 5% من هذا النص.
نعم.
دائرة للمجال لأعمال العقل أو للولوج فيها.
نعم.
والدائرة الأخرى التي هي أوسع كثير من دائرة القطعيات هي دائرة أجعلها الباري جل ثناؤه خاضعة للتأويل وخاضعة للاستنتاج عصرا بعصر ومصرا بمصر حتى نضمن أن يكون هذا النص يعني متماشي وكل العصور وفي كل الأمكنة. من هنا من رأي تأتي أهمية هذا العلم الذي تفضلتم به لكي يحطم هذه الجذور الجليدية التي تقدس ما هو غير مقدس وتذهب بنا بعيد يعني في استنطاق هذا النص وفي حسن يعني في حسن التعامل معه مما يضمن لنا يعني يضمن لنا كثير من الأشياء. إذن دائرة القطعيات هي دائرة لا مجال لإعمال العقل فيها، وهي دائرة تضمن وحدة النسيج بين هذه الأمة. ثم الدائرة الأخرى، الدائرة الأوسع، هي دائرة كل يعمل على شكلته كما تفضلتم، كل يرى ما يراه، كل يمضي بالمنهج وبالعقلية التي يراها، لكن دون تقديس ما هو ليس واجب تقديسه حتى نضمن يعني سيرورة الطبيعية للحياة. إذن هذا العلم لو فعل سيقع نسميه بالفرنسية ترتيب لوجهات النظر، ونعرف حدود كل منهج وحدود كل منهج فكري أين يقف حتى لا يقع يعني خلط و... صحيح. وكل يقول أنا المقدس، لأن ما هو مقدس من 95% ما هو مقدس عندك ممكن أن يكون هو هو في الأصل غير مقدس،
صحيح.
وغير مقدس لي ومقدس لغيرك وهكذا.
ذكرتني بهذه النسبة، كان عندي الله يرحمه المفكر محمد باقر الصدر يذكر في كتاب اقتصادنا في مجال الأحكام، يعني الأحكام في النصوص، يقول أن ما هو قطعي فيها لا يتجاوز 5%، و 95% هي تعتبر من الظنيات وموضع الاجتهاد. نعم هذا رأيي، فمتقاربة إلى حد ما يعني اللي تفضلت.
منطقة القرآن المحتمل المحتمل
نعم.
المحتمل
نعم. نعم. نعم.
بالنسبة للعربي هو يقسم القدر إلى قدرين.
نعم.
قضاء مبرم وقضاء محكم.
نعم.
القضاء المحكم هو الذي وكان قدر كان قدره قضاء.
نعم.
والقضاء المبرم هو قضاء تأتي فيه الآية.
نعم.
يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، ومن هنا نعم. تأتي ما هو محكم المحكم وما هو مبرم المبرم و...
نعم.
ويسترسل في
نعم نعم
دكتور هادي
المهم دكتور عادل
أول شيء أرحب بك وأعتذر لك وللبقية الأخوة لأنني كنت في حصص أداب وليس لي فرصة يوم السبت لأن كليتنا نظريا وليس عمليا ليس فيها يعني قاعات شاغرة يعني يوم صباح السبت نظريا معنى شيء اعتذر شديد الاعتذار بأن آخر فرصة في السوداسي لكي أقوم بدروس تدارك هي فرصة هذا اليوم وأنا كنت غائبا هذا هو السيد الأول وإن شاء الله تقبل عذري أنت والأخوة
مقبول سلفا
نعم
مقبول سلفا
شكرا ثاني شيء أريد أن يعني بعد أن حرمنا من الفلسفة في مركز مسارات يعني نقول كانت هناك هجمة من علم الاجتماع والأنثروبولوجيا طيلة السنة الفارغة الأمور تعدلت قليلاً أنا الحمد لله حسن الحظ لأن الدكتور فوزي كان نقول كان ديمقراطياً معنا بارك الله فيه ونحن أيضاً بطبيعتنا سنكون ديمقراطيين مع أهل الفلسفة والحضارة العربية الإسلامية وجماعة يعني الحضارة ويعني موجودين معنا اليوم ثاني يعني قبل أن أسألك سؤالي أردت أن أدعو الأخوة حتى لا أنسى لأول سبت إن شاء الله بعد العطلة أول سبت بعد 14 يوما الأستاذ محمد فخري القرني المختص في العرفانيات والفلسفة الإسلامية سيقدم لنا في الإمكانية الإبستيمولوجية لعلم العدل في الإمكانية الإبستيمولوجية لعلم العدل والحديث عن العدالة الانتقالية وأشياء أخرى تهم العدل والعدالة وغير ذلك المهم سي محمد فخر القرني سيقترح علينا مداخلة يوم السبت بعد العطلة مباشرة أول سبت بعد العطلة لأنه لا يستطيع أن يرتاح اليوم السبت حول الإمكانية الإبستيمولوجية لشيء يقترحه هو اسمه علم العدل العدل متناثر بين الفلسفة السياسية والقانون الدستوري والعلوم القانون القوانين الأخرى القوانين يعني الأخرى القانون الجنائي والقانون كذا والقانون كذا ومتناثرة بين الفقه ومتناثرة بين علم الكلام ومتناثرة بين هو يريد أن يؤسس شيئا أو يقترح
المشروع اللي أقدمه بالحقيقة ما موجود يختلف تماما عن بقية المشاريع اللي موجودة أولا هو يتناول موضوع الفهم الديني وأنت تعرف أنه مشروع مثل مشروع محمد عابد جابري واللي أنا تناولته بالنقد مشروع متعلق بالتراث العربي الإسلامي ولكن بغض النظر عن مسألة الفهم إطلاقا يعني هو ما مدخل مسألة الفهم نهائيا في كتابة يعني أقصد في مشروع نقد العقل العربي وليس في مشروع الثاني الأخير فبالتالي يعني استراتيجية البحث هنا مختلفة، يعني ما تناوله يختلف من هذه الجهة عن ما تناوله الجابري. لكن المسألة المهمة اللي هي موضوع اختلافي مع البقية ليس فقط مع الجابري أو الغير، هو أن دراسة هذا التراث وليس فقط هذا التراث وإنما دراسة الفكر الإسلامي من خلال علم جديد يدرس، يعني إعطاء قواعد معينة وتأسيس أسس معينة لعلم جديد لقراءة مثل هذا التراث، هذه ما موجودة عند أي مفكر من المفكرين، وإنما هذه تعتبر يعني جديدة. وبالتالي ربما هو هذا أهم شيء اللي يميز المشروع اللي أشتغل فيه مقارنة ببقية المشاريع العربية والإسلامية. لحد الآن لا يوجد مشروع إطلاقا من يتناول مسألة الفهم الديني من الناحية المنهجية وتأسيس علم خاص في هذا الجانب اللي أطلق عليه بعلم الطريقة. نعم.
عفوا سيدي، كأني حينما أنجزت كتابي الحضارة الإسلامية كأني تطرقت إلى مشروع حسن حنفي، وهو مشروع يدعو إلى إعادة
وأنا تطرقت له طبعا
إلى شيء ما من
لا يختلف
يعني يدعو إلى شيء ما من إعادة ترتيب
مشروع حسن حنفي،
ترتيب العلوم فكريا
مشكلة حسن المنظور. نعم فهمت. مشكلة حسن حنفي ما أسميه صاحب يعني منهج أو تنظيم للمنهج، هو داخل في التفاصيل لم يهمه المنهج بالذات بخلاف مثلا الجابري، وما اتناول أيضا تناولات للتراث بطريقة أشبه بالطريقة التراثية، وكأنه عالج التراث بطريقة تراثية. أحيانا هو يعبر وكأنه هو طريقته أشبه بامتداد للمعتزلة، محاولة إحياء الطريقة الاعتزالية من جديد. يعني مثلا مسألة العقل، نعم تقييم العقل مقارنة مع النص، وأضاف إلى مسألة الواقع أيضا، وأنا أيضا أضفت مسألة الواقع، ولكن شعرت حسن حنفي يتناول بطريقة أيديولوجية وليس بطريقة إبستمولوجية.
يعني يفتقر إلى المنهج العلمي الإسلامي وفق
طيب هذه ما تعد شيء معين يعني بالحقيقة بس مختلفة. لا فيما يتعلق، أنا قلت هذا علم الطريقة، علم لدراسة مناهج الفهم، أما هو حينما يتطرق إلى ترتيب العلوم يتطرق إلى ترتيب العلوم المختلفة سواء لها علاقة بالفهم أو ما لها علاقة بالفهم، وأنا معلوم تراث. يعني مثلا أنا ما أتطرق للرياضيات في التراث لأنه ما لها علاقة بالفهم، فما ما تهمني، ما يهمني هذا الجانب، ما يهمني جانب الفيزياء اللي كانت مثلا أو الكيمياء لأنها ما لها علاقة بالفهم، لكن يهمني الفلسفة لأنه تدخلت بالفهم، لو كانت ما متدخلة بالفهم كان عزلتها على جانب. يعني إذا على فرض أعمل لها دراسة، المفروض أعمل لها دراسة مستقلة ما لها علاقة بالفهم، إلا أنا تناولتها بالفهم لأن هي دخلت بالفهم، عندهم تفاسير في هذا الجانب من ضمن صد المتهلين وابن سينا وغير صد المتهلين، عنده تفسير خاص يعني تفسير للقرآن الكريم بعنوان فلسفي.
في نظريتكم الجديدة أنتم تهتمون بالفلسفة وتهتمون بالعرفان
بكل العلوم الإسلامية، بكل العلوم الإسلامية التي لها علاقة بالفهم، يعني بعلم الكلام والفقه والفلسفة والعرفان طبعا العرفان والتصوف أنا ما أفرق بيناتهم، يعني بالحقيقة هما شيء واحد، بس كل هذا أخذ الجانب النظري وليس الجانب العملي، يعني يهمني الجانب النظري منه، جانب الاعتقادات فكل هذه العلوم بالحقيقة أدخلها يعني، وحتى تقسيم لمثل هذه العلوم ضمن النظامين اللي ذكرتهم، نظام وجودي ونظام عرفاني، إنه بعض العلوم داخلة في هذا النظام وبعض العلوم داخلة في النظام الآخر. وحتى هو المشروع اللي يشتغل عليه طبعا هو بخمس مجلدات، والآن هي خمس مجلدات بالحقيقة منشورة ولكن بأكثر من خمس كتب، يعني منشورة بشكل مستقل ما منزلها يعني تنزيلة واحدة، لا زال عندي فصل أشتغل عليه ودي يتطور إلى كتاب يعني نهاية المطاف كأنه، لكن أصل المشروع هو خمس كتب فعلا تناولت فيها بعض الكتب منها، تناولت فيها ما موجود في تراثنا يعني حسب هالنظامين، النظام الوجودي اللي هو الفلسفة والعرفان هذا الكتاب مع القسم الثاني من كتاب المدخل يخص بالنظام الوجودي. النظام المعياري القسم الثالث من كتاب المدخل مع كتاب العقل والبيان والإشكاليات الدينية مش معي الآن. فالتراث حصرته تقريبا بهذه الكتب الثلاثة. كتاب النظام الواقعي اللي عبرت عنه بالنظام الواقعي اللي هو نزلت في كتابين، جدلية الخطاب والواقع وفهم الدين والواقع، وموجودات الكتابين موجودين. وكذلك أصلا علم الطريقة نفسه هو كعلم ويفترض أنزله بمجلد معين بعنوان علم الطريقة، اللي هو جزء من عند هذا منطق فهم النص، وجزء من عند القسم الأول من كتاب مدخل إلى فهم الإسلام. ولا زال كما قلت أن هناك فصل دا أشتغل عليه، إلا أنه دا يتحول إلى شكل كتاب ومن ثم راح أبرمجه. على أي حال يعني كل هذه اللي جمعت لكم إياها بالنتيجة أصير خمس مجلدات.
أتصور أنه الآن نختم الجلسة ونشكر الدكتور شكرا جزيلا، رجينا منه أن يحضر مرة أخرى إن شاء الله في أبريل القادم، نلتمس منه ذلك، لأن صراحة أنا شخصيا استفدت كثيرا منه، ولذلك حبثت بالإنصات أكثر من التدخل. وإن شاء الله في مناسبات أخرى، وشكرا جزيلا للجميع.